حصرياً إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم وثائقي عن يوم القدس العالمي. أعد المادة حمد الرازحي، بدر الدين المكني، وسمية الواجعي. التقديم الإذاعي عبد الكريم الوشلي. الإخراج الفني والإذاعي أمين كعيبة.
على امتداد تاريخ اليهود ورسالات السماء تفضح جرائمهم ضد الإنسانية ومحاربتهم لرسالات الله واعتداءاتهم على أنبياء الله بالقتل والتكذيب تفضحهم. وعلى الرغم من هول العقوبات الإلهية التي لحقت بهم بسبب بغيهم وعدوانهم وخبث نواياهم، إلا أنهم ظلوا على ما هم عليه من كفر وجحود، فلحقتهم لعنات السماء على امتداد تاريخهم ليعيشوا حالة من العزلة النفسية والاجتماعية كفئة منبوذة تضمر الكراهية والعداء لله والإنسانية والتاريخ، ولا ترى في الوجود سوى ما يحقق لها مصالحها وأطماعها الدنيوية الدنيئة. وأمام تتابع الأحداث التاريخية المتخمة بمواقف اليهود، بدأ البشر يدركون خطورة الوجود اليهودي المهدد للمجتمعات الإنسانية وهوياتها القومية والدينية. وهذا ما تجلى بكل وضوح في تلك النظرة التي كانت مختلف شعوب العالم وحضاراتهم تنظر عبرها إلى اليهود وتتعامل معهم على أساسها، حيث تشير الوثائق التاريخية إلى أن الآشوريين والفراعنة وأباطرة بابل واليونان والرومان قد مارسوا الإبادات الجماعية والتشريد ضد اليهود للتخلص من رجسهم ومؤامراتهم الخبيثة المهددة لوجودهم. وما بين مشهد وآخر من مشاهد التاريخ تتجلى حقيقة اليهود وملامح التيه والشتات الذي مزق كيانهم ليتوزعوا بين الأمم وليعيشوا حالة من الخزي والذل والهوان لم تشهدها جماعة بشرية على امتداد التاريخ. ومنذ بواكير الدعوة الإسلامية ورسول الإنسانية محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله يقدم المحاولة تلو الأخرى لدعوتهم للدين الجديد، إلا أن طبيعة اليهود المناهضة للأديان كانت ترفض الاستماع إلى رسالة السماء الخاتمة. وبدأ اليهود مرحلة جديدة من مراحل الكيد والمؤامرات ضد الإسلام ورسول الإنسانية، مما دفع الرسول إلى محاربتهم وتطهير جزيرة العرب من خبثهم ومكائدهم بعد أن رفضوا قبول هدي الله تعالى. وعلى مشارف العصر الحديث ظلت عقدة النقص تلاحق اليهود في كل زمان ومكان، وهي عقدة حاولوا تعويضها من خلال الانتقام من الجنس البشري والتاريخ الإنساني عبر سلسلة من المؤامرات والمكائد، مما جعل العديد من قادات الدول الأوروبية يجاهرون بعدائهم لليهود ويمارسون ضدهم صورا متعددة من صور الانتقام والتشريد. وما بين إدوارد الأول ملك بريطانيا وهتلر ألمانيا تتتابع الصور والمشاهد لمسلسل الانتقام من اليهود، حتى سميت إحدى مدن فرنسا بمدينة الموت لليهود، تأكيدا على رفض مجتمعات أوروبا للتواجد اليهودي في محيط جغرافية أوروبا كلها. لم يشعر اليهود بمتنفس لهم إلا في الفترة التي تزعم فيها نابليون بونابرت قيادة الجيوش الصليبية لاحتلال البلاد العربية والإسلامية في القرن 18 الميلادي، والذي دعا إلى تأسيس وطن قومي لليهود على أرض فلسطين، ليجد اليهود في ذلك تحقيقا لحلم طالما راودهم كثيرا لإنقاذهم من حياة التيه والشتات التي تجرع مراراتها ردحا من الزمن غير يسير. لم تتحقق وعود نابليون بتوطين اليهود في فلسطين بسبب هزيمته النكراء على أرض مصر، ولكن حلم اليهود لم يدفن بين أنقاض تلك الهزيمة التاريخية المعروفة، حيث تكفل العديد من حاخاماتهم بالدعوة إلى العودة إلى موطن الهيكل المزعوم، لتتخلق لدى اليهود عقيدة دينية بأن الأرض الموعودة هي القدس، وأن العودة إليها مسؤولية يهود العالم في كل مكان. وأمام تلك الدعوات والمزاعم شهد العديد من دول العالم ظهور الجمعيات والمنظمات اليهودية التي تسعى إلى رعاية مصالح اليهود وتجميعهم وتشجيعهم على الهجرة إلى الأرض الموعودة بزعمهم. وخلال فترة زمنية وجيزة تمكن اليهود من التغلغل في مختلف الأوساط الدينية والمحافل الاجتماعية والسياسية ذات النفوذ العالمي في بلاد أوروبا وأمريكا، وأن يجعلوا من حكومات تلك البلدان وسائل تنفيذية لأجندتهم وأطماعهم وأهدافهم الصهيونية في مختلف بقاع العالم، كما استطاعوا بفعل تحريفهم لحقائق التاريخ ومفردات الثقافة أن يغيروا نظرة المسيحيين لصالحهم، وأن يخففوا من حدة الاحتقان والتوتر فيما بين اليهودية والمسيحية من خلال تغلغلهم في الوسط المسيحي، حتى وصلوا إلى منصب بابا الفاتيكان. وهذا ما أدركه العالم حين فاجأهم قرار مؤتمر الفاتيكان العالمي الثاني في العام 1963 بتبرئة اليهود من تهمة قتل المسيح، وإصدار المجمع المسكوني وثيقة التبرئة في العام 1965 الميلادي، لتندمج بذلك أهداف الصهيونية العالمية مع الأهداف الصليبية، وتتوحد جهودهما للكيد للإسلام ومحاربته في كل مكان. شكل وعد بلفور في العام الميلادي 1917 بتأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين التجسيد الحقيقي لأطماع اليهود بأبعادها الدينية والقومية، ليكون 26 من نوفمبر العام 1947 الميلادي الخطوة العملية لتجسيد الحلم اليهودي على أرض الواقع، حيث أصدرت الأمم المتحدة قرارا بتقسيم فلسطين بين المسلمين واليهود، ليكون العالم على موعد مع بن غوريون الذي أعلن قيام الدولة اليهودية في 15 من مايو من العام 1948، وهو الإعلان الذي قابله العديد من دول العالم التي تلتقي مصالحها مع مصالح الصهيونية العالمية بالاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية في قلب الوطن العربي، وبشكل مناقض لكل المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعارف عليها. شهد العالم العربي مرحلة جديدة من التدخلات اليهودية السافرة بحق شعوب المنطقة، حيث بدأ اليهود بتشريد الآلاف من الأسر الفلسطينية وبناء المستوطنات اليهودية، إلى جانب الاعتداءات العسكرية التي أسفرت عن احتلال أجزاء كبيرة من الأرض الفلسطينية ولبنان وسوريا ومصر في الفترة ما بين العام 1949 والعام 1967، لتحقيق حلم اليهود بتأسيس أسطورة إسرائيل الكبرى الممتدة من النيل إلى الفرات. وعلى الرغم من الخسائر المادية والبشرية التي لحقت بتلك الدول العربية بسبب الأطماع اليهودية، إلا أن حلم اليهود بتأسيس إمبراطوريتهم تلاشى في العام 1973 بعد أن تمكنت الجيوش العربية من هزيمة إسرائيل واستعادة صحراء سيناء فيما عرف بحرب 6 أكتوبر، الأمر الذي أرغم الكيان الصهيوني على تغيير استراتيجيته والجنوح للمسار الدبلوماسي، والذي ترجم بشكل واضح في الخيانة المصرية الكبرى المعروفة بتوقيع اتفاقية كامب ديفيد بين الرئيس المصري أنور السادات والرئيس الإسرائيلي مناحم بيغن في العام 1978، ليشهد العالم العربي بعدها موجة عاتية من مظاهر التطبيع السافر مع الكيان الصهيوني.
الكيان الصهيوني المعتدي المحتل، الغدة السرطانية في جسم الأمة، يجب أن تستعصم.
أهمية القضية الفلسطينية ويوم القدس العالمي عند اليمنيين.
توجه إلى شعبنا اليمني العزيز الحر الذي ينطلق في مواقفه من خلال إيمانه، شعبنا الذي هو في مواجهة العدوان، أدعوه إلى إحياء فعالية يوم القدس العالمي في مسيرة وفعالية كبيرة في صنعاء، وفعاليات متفرقة في مختلف المحافظات وفق الممكن. وآمل من شعبنا كما كان في العام الماضي، رغم أنه يعيش حالة العدوان، كان أكبر وأول شعب عربي أقام هذه الفعالية، وهذا غير غريب عليه، شعب القيم، شعب الإيمان، شعب المبادئ، شعب المواقف.
إجبار الضحية على القبول بالأمر الواقع، واقع عبوديتها ومعاونة الجلاد في استعبادها واستعباد غيرها من الضحايا، هو مطلب إمبريالي صهيوني أساسي وأداة رئيسية من أدوات إسرائيل الكبرى، الذي يقول إن الكيان الصهيوني هو الكيان الطبيعي الوحيد في المنطقة والذي ينبغي الاحتذاء به، ومن أن الوجود العربي ليس وجودا قائما في ذاته، إنما يصبح وجودا مشروعا ما دام مرتبطا بالكيان الصهيوني عبر علاقات سياسية واقتصادية وثقافية وعلمية وأمنية. فجوهر التطبيع هو إحداث تغيير على الجانب العربي والإسلامي، على أن يبدأ هذا التغيير بالتسليم بوجود إسرائيل كدولة يهودية في المنطقة، ويمتد إلى تقييد قدرات العالم العربي العسكرية وتغيير معتقداته السياسية وإعادة صياغة شبكة علاقاته، إضافة إلى تحقيق مطالب أمنية وإقليمية، وصولا إلى تغيير المواقف تجاه هذا الكيان بصورة جذرية. وقد استخدم الصهاينة إمكانياتهم لقهر العرب وفرض التطبيع عبر آليتين: الأولى التعامل مع زعماء عرب متنصلين عن قضايا أمتهم وإقامة اتفاقيات تطبيع معهم، والآلية الثانية إلحاق الصهاينة هزائم عسكرية بالعرب بدعم أمريكي مباشر، تؤدي إلى إحباطات متراكمة وترسخ فكرة الاستسلام في الذهنية العربية.
القدس هي قضية الأمة، لأنها هي عنوان الصراع القائم الآن، وهي أرض عربية إسلامية مقدسة، جاء ذكرها في كتابنا الكريم على يعني في قوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. فهي قضية العرب والمسلمين، القضية الأولى، القضية المركزية، قضية المسلمين التي لا يجوز لهم أن يفرطوا فيها، هي مسرى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شاء الله عز وجل أن يرتبط مصيرها بمصير المسجد الحرام وأن تكون لها ذات القدسية، بالإضافة إلى أنها اليوم تشكل عنوانا للصراع القائم، الصراع بين هؤلاء المستكبرين الطغاة المتجبرين الذين يريدون فرض هيمنتهم على كل الشعوب واستغلال ثروات الشعوب والهيمن على الشعوب وعلى ثقافة الشعوب وعلى فكر الشعوب. هم فاحتلالهم لهذه المدينة المقدسة ولفلسطين هو مقدمة لاحتلال الأمة، وحتى الاحتلال الثقافي يعني إذا صحت العبارة، يعني والهيمنة الثقافية والفكرية. فنحن عندما نتصارع معهم في فلسطين فإنما هي المقدمة، وإنما هي المكان المتقدم لهذه الأمة في مواجهة المستبدين الطغاة أمريكا وإسرائيل وعملائهم في المنطقة، حيث أنهم لا يدخرون جهدا في الإيقاع بهذه الأمة وفي التفريق لهذه الأمة وفي ضرب هذه الأمة واستهداف هذه الأمة، وما يجري على اليمن وعلى فلسطين وعلى مختلف بقاع العالمين من المسلمين ومن العرب، إنما هو صورة مصقرة لهذه الهيمنة التي يريدونها ولهذا الاستهداف، هناك استهداف كبير جدا. ففلسطين بالنسبة لنا والقدس بشكل أساسي، لا سيما نحن اليمنيين، القدس تعني لنا الشيء الكثير. اليمنيين هم من أنشأ مدينة القدس، اليمنيون وهم الكنعانيون الذين هاجروا من اليمن في 4000 قبل الميلاد وسكنوا في فلسطين، وسميت منطقة فلسطين باسمهم الكنعانيين الذين كانوا ما بين نهر الأردن والبحر المتوسط، سميت تلك المنطقة أرض كنعان والتي هي أرض فلسطين. جاء منهم ملكي صادق أحد اليبوسيين، واليبوسيين فرع، اليبوسيون فرع من كنعان، هو الذي بنى مدينة القدس وسماها أورسالم، مدينة السلام، في عام 2500 قبل الميلاد تقريبا. فاليمنيون لهم أيضا ارتباط خاص بالقدس، المسلمون بشكل عام لهم ارتباط كبير جدا، ولكن اليمنيون لهم ارتباط خاص لأنهم هم من يعني في وعيهم أنهم هم من بنوا القدس وشاركوا في بنائها على بواسطة الكنعانيين الذين هاجروا من اليمن كما هي معروف، كما هو معروف. فقضية القدس هي قضية مركزية وقضية أساسية وقضية مهمة وقضية محورية، وهي عنوان الصراع القائم الآن.
كان الانتصار السياسي الكبير للكيان الصهيوني في مسار التطبيع السياسي هو اتفاق أوسلو في 13 من سبتمبر أيلول عام 1993، الذي بناء عليه اعترفت منظمة التحرير الفلسطينية بالوجود الصهيوني على أجزاء من الأراضي الفلسطينية. واتفاق أوسلو ما كان لينجح لو لم يسبق باتفاق كامب ديفيد في 17 من سبتمبر عام 1978 مع السادات، ووادي عربة في 26 من أكتوبر عام 1994 مع حسين الأردن.
والله إني لم أتصور أن أحيا حتى أرى ماذا جرى في وارسو، والله لم أتصور في يوم من الأيام أن يتحدث زعماء وزراء خارجية يقولون إنهم عرب بأن إسرائيل لم تعد تشكل خطرا على المنطقة وأمنها واستقرارها، وإنما الخطر الرئيسي هو من إيران. والله لم أتصور مطلقا أن يتحدث خمس وزراء عرب أمام الاجتماع في وارسو ولا يذكر إطلاقا قضية فلسطين، لا يذكر إطلاقا المسجد الأقصى، لا يذكر إطلاقا الحق الشرعي العربي الإسلامي المسيحي في فلسطين. أربعة من خمس وزراء عرب، وزراء خارجية عرب، في الجلسة المغلقة تحدثوا عن حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، وأن القضية الأخطر الآن هي إيران وليست فلسطين. يعني شيء والله بجنن، ويعني لا شيء بخربط، يعني شيء بهبط. نتنياهو في تغريدة قال إنه هذا مؤتمر للحرب على إيران. طب ليش بحاربوا إيران؟ قولوا هلقيت عبد الباري عطوان والله يعني شيعي وعبد الباري عطوان مجوسي.
واحدة من إيجابياته إنه لما بيقعد ما يسمى بوزير خارجية حكومة عبد ربه منصور هادي، بيقعد على شماله، على بحسب الصورة على التلفزيون قاعد على شماله لنتنياهو، وبيجامله وبيقدم له ما بعرف شو. هذا ببيلكم حياة المعركة في اليمن، وقاعد بوجهه أقطاب العدوان السعودي الإماراتي على شعب اليمن. لتعرفوا حياة المعركة في اليمن أنها لم تكن في يوم من الأيام كما قال إمام الحرم المكي في بداية الحرب أنها حرب السنة والشيعة، أبدا. هذه حرب أمريكا على اليمن وعلى شعب اليمن وعلى القوة الكامنة العظيمة في اليمن. هاي حرب أمريكا، هاي حرب إسرائيل تنفذها السعودية والإمارات وعبد رب منصور هادي والمرتزقة الموجودين معهم. وهذا كشف المستور، هذا مهم جدا، مشان الوعي، مشان البصيرة، من شان أولئك الذين ما زالوا يقفون في تلك الجبهة أو يقفون على الحياد في مسألة اليمن.
وجاء مؤتمر وارسو ليعمد ويصادق على التطبيع العربي الجديد مع إسرائيل، الذي انعقد في 13 و14 من فبراير من العام 2019. وجاءت التصريحات بأن سبب الانعقاد جاء للتباحث حول السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، والذي دعت إليه الولايات المتحدة، وتم بمشاركة كبيرة من دول عربية وأجنبية لبحث تضافر الجهود الإقليمية والدولية وإرساء الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ووقف ما يسمى التمدد الإيراني. تضافرت الجهود بالوفود إلى المؤتمر، وكانت أبرز الشخصيات العربية والخليجية الحاضرة وبقوة هو وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، ووزير الخارجية اليمني المدعوم خليجيا خالد اليماني، وكذلك وزير خارجية البحرين خالد بن محمد آل خليفة، الذين فاجأوا الجميع وجلسوا جنبا إلى جنب بجوار نتنياهو. وهنا باتت الحقائق تتكشف شيئا فشيئا، فجلوس حكام العرب والخليج على طاولة واحدة مع إسرائيل لم يحدث منذ أكثر من 20 عاما، وتحديدا في مؤتمر مدريد عام 1991، لكن نوايا التطبيع لم تكن واضحة بهذه الدرجة رغم وجودها منذ سنين.
دعا قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الشعب اليمني إلى الخروج في مسيرات جماهيرية حاشدة الأحد المقبل للتأكيد على البراءة من الخونة المنافقين. وقال السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي: مؤتمر وارسو ما هو إلا محطة من محطات كثيرة حيكت فيها المؤامرات على الأمة، وما يميزه عن سابقاته من المحطات الكثيرة هو الظهور في العلن لما كان يجري في الخفاء. وفي ذلك الاجتماع الذي انعقد بتوجيه وإشراف أمريكي ظهر ممثل الخونة المرتزقة إلى جانب نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الإسرائيلي الغاصب لفلسطين والعروبة والإسلام وغيرها من المناطق المحتلة والمسيطر على المقدسات فيها والمعادي للأمة والإسلام في صورة فاضحة ومخزية وكاشفة عن الموقف أو الموقع الذي أراد الخونة وأسيادهم لشعبنا العزيز أن يكون فيه. وأضاف السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي: لقد أرادوا لشعبنا العزيز أن يكون دمية لإسرائيل وأداة من أدوات أمريكا كما فعلوا هم، وأن يخرج بذلك من موقعه الذي شرفه الله به موقع الإيمان، وأرادوا له في سبيل توجهاتهم وخيانتهم أن يضحي باستقلاله وكرامته وحريته وأن يتخلى عن قيمه وأخلاقه. وأكد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن الشعب اليمني ثابت على مواقفه الإيمانية والأخلاقية والإنسانية إلى جانب الشعب الفلسطيني والمقدسات، ومتمسك بقضايا الأمة الكبرى وموقفه في العداء للعدو الإسرائيلي.
تركز المؤتمر على التباحث في قضايا الشرق الأوسط كما صورته وسائل الإعلام، لكن جوهره ليس كذلك، فثمة سببان رئيسيان انعقد هذا المؤتمر لأجلهما. السبب الأول يكمن في الطريقة التي تمكن واشنطن وإسرائيل من التحشيد ضد إيران باعتبارها تشكل تهديدا خطيرا على الشرق الأوسط. أما السبب الثاني والأهم هو رغبة إسرائيل بكسب حكام الخليج بصورة علنية، فمرحلة التطبيع السرية باتت لا تناسب نتنياهو، فوجد أن الفرصة للتطبيع العلني قد حانت، وجاء الدور لشراء حكام الخليج والعرب بالمجان، فكانت وارسو بوابة الاحتضان العربي لإسرائيل، وهذا ما شاهده الجميع. فهؤلاء لم يغادروا المؤتمر قبل التقاط صور تذكارية مع ولي أمرهم نتنياهو، ولم يجلسوا إلا بجوار حاكمهم نتنياهو. ولذلك يمكن القول إن مؤتمر وارسو جاء للإعلان الرسمي عن التطبيع مع إسرائيل. الأمر المفجع حقيقة هو أن هذا التنازل العربي قد جاء مجانيا، ولم تطالب الأنظمة العربية إسرائيل بأي شيء ولو حتى رفع الظلم عن عائلة فلسطينية واحدة أو إخراج سجين فلسطيني واحد من سجون الاحتلال.
تزول إسرائيل من سقط الصهاينة العرب أنا أنت يا قدس الإمام والنصر لي ولك الترب ستزول إسرائيل إن سقط الصهاينة العرب يا قدس أنت قضيتي الأولى وحاضرة الزمن مهما تكالبت العدا القدس في قلب اليمن.
في الخامس عشر من مايو من العام 1948 تعرض الفلسطينيون لأكبر حادث مأساوي في التاريخ المعاصر، حيث هجر في ذلك اليوم أكثر من 800,000 فلسطيني على يد العصابات الصهيونية، وطردوا قسرا من قراهم وبيوتهم، حيث خرجوا لا يحملون معهم سوى مفاتيح بيوتهم وآمال في العودة إلى الديار، وهو اليوم الذي عرف لاحقا بيوم النكبة. وفي الرابع عشر من مايو 2018 تعرضت مدينة القدس الفلسطينية لأكبر عملية خيانة في التاريخ المعاصر، وفي صمت تام تغاضى كافة الحكام العرب عن عملية نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وافتتاحها على مرأى ومسمع من الجميع، لتعلن رسميا القدس عاصمة لدولة العدو، ويخلد التاريخ في أذهان العرب والمسلمين أن يوم الرابع عشر من مايو من العام 2018 هو يوم النكبة الفلسطينية الثانية.
في ظل صمت الأنظمة العربية التي باعت قضية، خرجت حشود الشعب اليمني العظيم عصر اليوم في مسيرة جماهيرية حاشدة بساحة باب اليمن في صنعاء للتعبير عن الرفض القاطع للقرار الأمريكي الأحمق بحق القدس الشريف، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني على رأس شعوب الأمة، استجابة لدعوة سماحة قائد الثورة، وبحضور قيادي رفيع جامع تصدره رئيس اللجنة الثورية العليا الذي دعا شعوب الأمة للرد بمواقف عملية.
هذا القرار لا يعنينا كأمة مسلمة، كأمة تحافظ على أقصاها الشريف، ولعلكم تذكرون حديث قائد الثورة بأننا مستعدون أيضا للمواجهة في فلسطين، فعلينا جميعا أن نعد العدة. لذلك أنا أدعو الشعوب العربية إلى أن تقف وقفات مستمرة أمام السفارات الأمريكية، تغلق أبواب السفارات واترك هذه السفارات تحاصر حتى يتراجع الأحمق عن قراره، وحتى تكون بمستوى قضيتنا العربية التي هي قضية فلسطين. هذا هو واجبكم كشعوب.
اليوم الأمة العربية والإسلامية معنيون بتضافر الجهود ووحدة الصف والعمل بروح الفريق الواحد لاستعادة الأراضي المغتصبة، غير آبهين بالأنظمة الأمينة والهزيلة التي تبتاع وتشتري بالقضايا القضايا المصيرية.
لقد كانت خطوة ترام كاشفة لكل الوجوه المتسترة خلف ستار الأمانة والارتهان، ونحن هنا نرفض رفضا قاطعا كل ما أقدمت عليه أمريكا وعملاءها، داعين الأمة للالتفاف حول المقاومة الإسلامية ومساعدتها بكل ما هو متاح، ونشد على يد إخواننا في فلسطين بالتوجه الجهادي وحمل السلاح والجهاد في سبيل الله وعدم الركون إلى الزعماء العرب. تاما نجدد باسم الأحزاب السياسية اليمنية دعمنا الكامل والمطلق للقضية الفلسطينية حتى تحرير كامل الأراضي الفلسطينية وإعلان القدس عاصمة الدولة الفلسطينية. نؤكد على رفضنا لقرار ترامب المشؤوم.
إجمال ما عبرت عنه المسيرة تأكيد جموعها على قطعية رفضهم للقرار الأمريكي، وأيا كانت الأثمان القدس لفلسطين ستظل عاصمة أبدية.
لم يكن ليحدث كل ذلك على القدس لولا اتفاق الجميع على وحدة تدخل سريع لحماية المصالح الإسرائيلية لتنفيذ قرارات ترامب غير القانونية واسترضائه ومجاملته ثمنا للبقاء ضمن الدور النهائي، وحتى لا يعلن الحكم الأمريكي أن موقعهم شاغر أو يتم تحريك واستمرار حملات ربيع عربي جديد بيد أمريكية.
أم المدائن والمآذن والمعارك والأبطال، العتيقة الجميلة الآسرة، الصامدة الصابرة الحزينة، كيف رغم كل الدسائس والحرائق والمحن ظلت شامخة عصرية قوية طول الزمن؟ كيف تختصر القدس الدنيا كلها في كبة وحي قديم ولعبة طفل وعصا عجوز وحجر قاوة؟
الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، شاء من شاء وعبى من عبى، واللي مش عاجبه يجي يشرب البحر غزة.
وقد كشفت وثيقة سرية صادرة عن وزارة الخارجية السعودية حجم العلاقات المتبادلة بين النظام السعودي وكيان العدو الصهيوني، وتفضح الوثيقة حجم المؤامرة التي ينفذها النظام السعودي بحق القضية الفلسطينية، وذلك عبر التنازلات الكبيرة التي تنوي الرياض تقديمها في سياق تصفية القضية الفلسطينية. وتؤكد الوثيقة على أهمية تحويل الصراع العربي مع كيان العدو الإسرائيلي المحتل للأراضي المقدسة إلى صراع مع محور المقاومة المتمثل في حزب الله وإيران. وفيما يلي نص الوثيقة: المملكة العربية السعودية، وزارة الخارجية، عاجل جدا وسري للغاية.
صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله: أتشرف بأن أرفع إلى سموكم مشروع إقامة العلاقات بين المملكة ودولة إسرائيل استنادا إلى اتفاق الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، والذي تمت مناقشته مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية بناء على توجيهكم السامي الكريم. إن المملكة العربية السعودية هي مهبط وحي الإسلام وأرض الحرمين الشريفين، ويتجه أكثر من 1,600,000,000 مسلم نحو مكة المكرمة 5 مرات في اليوم في صلواتهم، ولها تأثير كبير وقوة دبلوماسية تضفي المصداقية للمساعي نحو السلام. والمملكة كانت تعهدت في اتفاق الشراكة الاستراتيجية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن أي مسعى أمريكي سعودي هو مفتاح النجاح، حيث أن السعودية هي الدولة الأمثل في العالمين العربي والإسلامي لحشد الآخرين نحو حل، ولا يمكن لأي حل للقضية الفلسطينية أن يكتسب الشرعية ما لم تدعمه المملكة العربية السعودية كونها قبلة المسلمين. وبناء على ذلك فإن مشروع السلام الذي تقترحه المملكة يقوم على التالي: أولا، إن أي تقارب بين المملكة وإسرائيل مرهون بتكافؤ العلاقة بين البلدين، فعلى المستوى العسكري تعتبر إسرائيل الدولة الوحيدة التي تمتلك السلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط، مما يمنحها عامل التفوق في توازن القوى إقليميا. وبناء على ذلك فإنه ينبغي السماح للمملكة امتلاك مثل هذه المقومات الردعية أو تجريد إسرائيل منها. ثانيا، ستسخر المملكة العربية السعودية قدراتها الدبلوماسية وعلاقاتها السياسية مع السلطة الفلسطينية ومع الدول العربية والإسلامية لتسهيل إيجاد وطرح الحلول الإبداعية للمسألتين الرئيسيتين، وهما مدينة القدس واللاجئين الفلسطينيين، كالتالي: إخضاع مدينة القدس للسيادة الدولية من خلال تبني مشروع بيل لعام 1937 ومشروع الأمم المتحدة لعام 1947 حول القدس. أما عن قضية اللاجئين الفلسطينيين فتؤكد السعودية سعيها لتوطينهم حيثهم، فمن الممكن للمملكة الإسهام بدور إيجابي إضافي في حل قضية اللاجئين من خلال دعم اقتراحات مبتكرة وجريئة، مثل إلغاء توصية جامعة الدول العربية الذي لا يزال ساريا منذ 50 القرن الماضي والداعية بعدم تجنيس الفلسطينيين بجنسية أي بلد عربي، بذل الجهود لتوزيع اللاجئين الفلسطينيين على البلدان العربية وإعطائهم جنسيتها وتوطينهم فيها. ثالثا، اقترحت المملكة في اتفاق الشراكة مع رئيس ترامب أن السعودية والولايات المتحدة يحتاجان للتوصل إلى اتفاق حول المبادئ الرئيسية للحل النهائي، ويتبع ذلك لقاء بين وزراء الخارجية في المنطقة بدعوة من الولايات المتحدة بهدف الوصول للقبول من الأطراف حول هذه المبادئ. يدعو الرئيس ترامب بعد ذلك قادة من المنطقة لتبني هذه المبادئ، وتبدأ المفاوضات بعد ذلك على الاتفاق النهائي. رابعا، إن الدور الأكثر فاعلية للسعودية هو أن تدعم وتحشد الآخرين نحو حل يحقق عصرا جديدا من السلام والازدهار بين إسرائيل ودول العالم العربي والإسلامي. خامسا، إن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو أطول صراع في المنطقة، وقد استخدمه المتطرفون لتبرير أفعالهم، كما شتت انتباه الأطراف الفاعلة في المنطقة من التركيز على الخطر الرئيسي على المنطقة وهو إيران. إن حل هذا النزاع سيفتح المجال أمام التعاون الأمني والتجاري والاستثماري وتعاون أكثر فاعلية في التصدي لإيران، وعليه فطرفان السعودي والإسرائيلي متفقان على التالي: المساهمة في التصدي لأي نشاطات تخدم السياسات العدوانية لإيران في الشرق الأوسط، زيادة العقوبات الأمريكية والدولية المتعلقة بالصواريخ البالستية الإيرانية، زيادة العقوبات المتعلقة بالرعاية الإيرانية للإرهاب حول العالم، إعادة نظر مجموعة 5+1 في الاتفاق النووي مع إيران لضمان تنفيذ شروطه حرفيا وبشكل صارم، الحد من وصول إيران إلى أرصدتها المجمدة، واستغلال الحالة الاقتصادية المتردية لها وتسويقها لرفع درجة الضغط على النظام الإيراني من الداخل، التعاون الاستخباري المكثف في محاربة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات المدعومة من إيران وحزب الله. أطال الله بقاءكم وأدام عزكم. عادل الجبير، وزير الخارجية.
الجبير عميل الموساد. لا يخفى على عاقل رعاية المملكة العربية السعودية في أعلى مستوياتها التنفيذية لمصالح الكيان الصهيوني عبر تمرير صفقة القرن وقيادة مشروع التطبيع الجديد. لكن هل لديك علم بأن مهندس السياسة الخارجية عادل الجبير اشتغل عميلا للموساد الإسرائيلي على مدار 25 سنة؟ صحيفة أوديسي الأمريكية تكشف النقاب عن تفاصيل ارتباط الجبير بالموساد بناء على شهادات عناصر في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي. ما أثر القضية هو توبيخ تسيفي ليفني للموساد بسبب إقالة عادل الجبير من رأس وزارة الخارجية السعودية مؤخرا، تصرف أثار فضول الصحفية الأمريكية جيما باكلي لتنبش فيما وراء ذلك الغضب الإسرائيلي. في العام 1981 بدأت القصة عندما كان الجبير طالبا بقسم العلوم السياسية بجامعة تكساس، حيث تعرف على فتاة يهودية تدعى كاي آن ماثيوز، تمكنت من إيقاعه في حبالها، حيث دخل معها في علاقة عاطفية تطورت مع السنين إلى ربطه برجال أعمال وشخصيات يهودية. ابتزت الفتاة اليهودية الجبير جنسيا، وطوقه رجال الأعمال الإسرائيليون بالديون ليسلم في الأخير رقبته إليهم كجاسوس مطيع. شهد العام 1995 الاجتماع الأول للجبير مع الموساد بعد 5 سنوات من توليه منصب المتحدث الرسمي باسم السفارة السعودية في واشنطن، وبذلك أخضع الموساد نشاط الجبير في السفارة لسيطرة المخابرات الإسرائيلية. فيليب جيرالد الضابط في الاستخبارات الأمريكية صرح بأن الأمريكيين وضعوا الجبير تحت المراقبة في تلك الفترة بناء على معلومات تفيد بارتباطه بالموساد. بدأ الجبير يترقى في المناصب الدبلوماسية، فعين مستشارا في الديوان الملكي سنة 2005، ثم سفيرا للمملكة بواشنطن في العام 2007، ثم وزيرا للخارجية في العام 2015، ليكون بذلك ثاني شخصية تستلم حقيبة الخارجية من خارج أسرة آل سعود. الجبير في جميع مناصبه تلك كان يعمل وفقا للمصالح الإسرائيلية وبتوجيهات من الموساد، الذي استحوذ عبر الجبير على ولي العهد بن سلمان الذي ما كان ليحظى بكل الدعم الذي حظي به في واشنطن دون دعم اللوب الصهيوني هنالك. وبذلك تتكشف خبايا دعم المملكة للتطبيع ورعاية مشروع تهويد أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. وقديما قالت العرب: إذا عرف السبب بطل العجب. فبكم جبير يا ترى تعج أوساط حكومة آل سلمان المتصهينة.
لن تطول الموجة التطبيعية الجديدة، وستنحسر قريبا أو في المدى المنظور، وستجد الأنظمة المطبعة أنها قفزت في الهواء، وأن المشروع الصهيوني لم ولن يغير جلده، وأنه استخدمها في إدارة مصالحه، وأن الأنظمة العربية التي ظنت أن حبل نجاتها بيد الإسرائيليين والأمريكان كانت خاطئة، إذ أن جوهر المشروع الصهيوني وضمانة استمراره مبني أساسا على بقاء البيئة العربية الإسلامية ضعيفة مفككة متخلفة، لأن الحالة النهضوية الحقيقية في الأمة تعني بالنسبة إليه خطرا وجوديا، حيث لا عزة ولا كرامة ولا وحدة للأمة دون استعادة قدسها ومقدساتها وأرضها المباركة.
أعلن الإمام الخميني رضوان الله عليه آخر جمعة من شهر رمضان المبارك يوما عالميا للقدس، ودعا المسلمين لإحيائه في كافة أرجاء العالم الإسلامي، وهو موقف حكيم ومسؤول، ودعوة حق وإلى حق وبالحق. والأمة اليوم معنية بتلبية هذه الدعوة والتفاعل معها. وقد اختار الإمام الخميني رحمة الله عليه آخر جمعة من شهر رمضان المبارك اختيارا موفقا في شهر الصيام، في شهر التربية الإيمانية، في شهر التزود للتقوى، في شهر نزول القرآن الكريم، في شهر فيه ليلة مهمة جدا هي ليلة القدر التي قال الله عنها في كتابه الكريم: فيها يفرق كل أمر حكيم. فلهذا الاختيار دلالات متعددة. من هذه الدلالات المهمة قدسية هذه القضية وجذرها الديني، فقضية فلسطين والمسجد الأقصى والمقدسات هناك، وكذلك الخطر الإسرائيلي تجاه الأمة، ليست قضية بسيطة ولا قضية عادية ولا قضية يسهل تجاهلها وعدم المبالاة بها، لا، التجاهل لها ولا مبالاة نحوها يمس بالأمة في دينها، في أخلاقها، في قيمها، وله آثار سلبية كبيرة جدا على الأمة.
انطلق الاحتفال لأول مرة بيوم القدس العالمي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبناء على مقترح مفجر الثورة الإسلامية الإمام آية الله الخميني، حين قال: إنني أدعو المسلمين في جميع أنحاء العالم إلى تكريس يوم الجمعة الأخيرة من هذا الشهر الفضيل من شهر رمضان المبارك ليكون يوم القدس. وعرف الإمام الخميني بمواقفه الصارمة تجاه الاحتلال والإمبريالية، وكثيرا ما شدد في خطبه ومواقفه على نهضة الشعوب وتحرير فلسطين، ورغم سنوات الحرب التي فرضت على إيران، إلا أن بوصلة الإمام الخميني لم تكن لتنحرف عن القدس، وبقي ينادي بتحريرها ونصرتها. ونص دعوة الإمام الخميني يقول: أدعو جميع مسلمي العالم إلى اعتبار آخر جمعة من شهر رمضان المبارك التي هي من أيام القدر، ويمكن أن تكون حاسمة في تعيين مصير الشعب الفلسطيني يوما للقدس، وأن يعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمي للمسلمين دفاعهم عن الحقوق القانونية للشعب الفلسطيني المسلم. ويضيف الإمام الخميني بقوله: إذا كنتم تريدون التخلص من مشاكلكم وأردتم تحرير بيت المقدس وفلسطين، وإذا كنتم تريدون إنقاذ مصر وسائر الدول العربية، عليكم أن تحرضوا الشعوب إلى النهوض. يجب على الشعوب أن لا تكتفي بالجلوس وأن لا تعتمد على حكوماتها، لأن هذه الحكومات لا تعمل إلا بما يتوافق مع مصالحها الخاصة.
لا خالد اليماني يمثل اليمن ولا الملوك الخليج يمثلون الخليج. نحن شعب عربي أبي.
بانت الحقائق، انكشفت بعض الحقائق والأقنعة المزيفة.
إن مبادئنا وقيمنا لا تسمح إن احنا نطبع أول مع إسرائيل.
كيف تدخل مع إسرائيل بأي مذهب بأي دين؟ نحن نموت، نشتي نموت، ما نشتي ندخل مع إسرائيل، نموت.
رفض شعبي وإدانات توالت من الرئاسة والحكومة والخارجية والأحزاب والتنظيمات السياسية والهيئات والتجمعات القبلية والأهلية، ويترافق مع تأكيد يمني واضح وصريح على الموقف الثابت من القضية الفلسطينية واعتبار أي خطوة في اتجاه التطبيع خيانة وطنية وقومية لن تمر.
المجلس السياسي أكد باسم الجمهورية اليمنية رفضه لأي مشاركة في محاولة التطبيع مع العدو الصهيوني، ونفي لأن يكون ممثل الفار هادي هو يمثل الجمهورية اليمنية ولا يمثل إلا نفسه، وهو أيضا جيء به ليلعب هذا الدور.
تمسك وتماسك يمني في وجه عواصف الحرب والعدوان وأمام موجات التطبيع، ودعوات متزامنة انطلقت لمحاكمة المهرولين إلى حضن العدو كخونة ليمنيتهم وثوابتهم ومقدساتهم وعروبتهم، وأخرى للتظاهر رفضا لمؤتمر وارسو والمشاركة العربية المخزية ولما أفضى إليه من نتائج.
يعتبر الشعب اليمني قضية فلسطين والمسجد الأقصى قضيته الأولى والأساسية منذ زمن بعيد، وإحياء يوم القدس في اليمن ليس مجرد استعراض أو موقف إعلامي فقط، فاليمنيون لهم مواقف تجاه فلسطين والقدس وضد اليهود متجذرة في داخل أنفسهم من خلال ثقافة القرآن ومن خلال الآيات التي وردت في سورة الإسراء ومن خلال المشاعر التي تفرضها عليهم إنسانيتهم وقيمهم كعرب ومبادئهم كمسلمين. منذ عشرات الأعوام يحيي الشعب اليمني يوم القدس العالمي بزخم جماهيري يذهل الداخل والخارج والعدو والصديق. يخرج اليمنيون إلى الشوارع في مسيرات جماهيرية في مختلف المحافظات تنديدا واستنكارا لاحتلال العدو الصهيوني لفلسطين، يرفعون فيها شعار الموت لأمريكا الموت لإسرائيل، ويتخذون مواقف منها مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية، ويتخذون مواقف عملية تصب في مصلحة القضية الفلسطينية.
آخر جمعة من شهر رمضان هي يوم يسمى يوم القدس العالمي، وأدعو جميع المسلمين في العالم أن يعلنوا آخر يوم جمعة من شهر رمضان المبارك الذي يعتبر من أيام ليالي القدر، ويمكنه أن يلعب دورا مهما في مصير الشعب الفلسطيني يوم القدس العالمي، وأن يعلنوا ضمن مراسم هذا اليوم اتحاد المسلمين بجميع طوائفهم في الدفاع عن الحقوق القانونية للشعب الفلسطيني المسلم. إن يوم القدس يوم يجب جميع الشعوب الإسلامية، إن عليهم أن يحيوا ذكرى هذا اليوم، فإذا انطلق المسلمون جميعا وانطلقت جميع الشعوب الإسلامية في آخر جمعة من رمضان المبارك في يوم القدس بالمظاهرات والمسيرات، فسيكون هذا مقدمة لمنع المفسدين إن شاء الله وإخراجهم من البلاد الإسلامية.
يوم القدس العالمي في اليمن يتميز عن غيره من الدول الإسلامية بسبب وجود المشروع الذي يتبنى القضية الفلسطينية والقدس، بل ويجعلها محورا لكل تحركاته، وهذا المشروع هو المشروع الذي استشهد لأجله الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي. فبعد هذا المشروع وتلك التضحيات أصبح يوم القدس في اليمن مناسبة شعبية معتمدة وكبيرة ينكشف فيها الحق والباطل، وبالذات بعد العدوان السعودي على اليمن والذي يأتي تنفيذا لأجندات صهيو أمريكية، والفضائح التي كشفتها هذه الحرب العدوانية في مواقف بعض الدول وعلاقاتها بإسرائيل وبالجنود الأجانب الذين قتلوا وهم يقاتلون إلى جانب المرتزقة في جبهات الداخل، وكيف امتزج الدم العربي بالصهيوني والأمريكي في ضربة باب المندب وصافر الصاروخية، وكشفت حجم التآمر الصهيوني السعودي على اليمن. يأتي الهدف من إحياء يوم القدس العالمي في توحيد وتذكير المسلمين والعالم بقضية فلسطين، وأن القدس قضية المسلمين جميعا، كما أن مشاركة الشعب اليمني في مسيرة يوم القدس العالمي لها طابعها ومكانتها وتأثيرها على مستوى العالم، كونها تأتي واليمن يمر بعدوان ظالم من قوى الاستكبار الصهيونية العالمية أمريكا وإسرائيل وأدواتها العربية. وهناك أهمية كبيرة في إحياء هذه المناسبة السنوية كي تتجذر لدى عقول الصغار والكبار بأنها قضية متآمر عليها من اليهود ومن بعض المسلمين، فتأتي أهمية التمسك بإحياء مناسبة يوم القدس العالمي حتى يتم تحرير كل شبر محتل فيها من قبل اليهود.
صنعاء تصادق قدسنا بدم على السيف انتصر، والمجد في خطوات شعبي يكتفي منه الأبد. يا قدس إن شعوبنا جاءت في وانفرق الغسق، مفتاح أقصانا سناد البندقية انتصر. يا شعب حب طمراتها وصرخ، فإن القدس لك بهدى الكتاب يقود.
تستعد المحافظات اليمنية في كل عام لتنظيم أكبر تظاهرات حاشدة لتخليد يوم القدس العالمي في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، للتأكيد على وقوف الشعب اليمني إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع المجازر من قبل العدو الصهيوني الذي ينتهك المقدسات الدينية بما فيها المسجد الأقصى مسرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويتزامن الاحتفال بيوم القدس في اليمن مع الانتصارات الساحقة التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية على قوى العدوان الأمريكي الصهيوني السعودي الإماراتي ومرتزقة العدوان من العملاء القدامى الجدد في جبهات ما وراء الحدود، والعمليات النوعية للطائرات اليمنية المسيرة في العمق السعودي الإماراتي وجبهات تعز والضالع وفي بقية الجبهات رغم المؤامرة التي استهدفت اليمن طيلة الأعوام الماضية. ومع ذلك فإن النتائج والمعطيات القائمة وخلافا لما اشتهت مطامع العدوان صارت ترجح موازين الجيش واللجان الشعبية، وبما أدى إلى تحطيم وانكسار قوى العدوان الصهيونية الأمريكية. هذه المواقف البطولية من الشعب اليمني تتلاقى مع الجهود العسكرية التي تقدمها القيادة اليمنية في الجيش واللجان الشعبية عبر تخريج دورات عسكرية تحت اسم فلسطين والقدس، ما يؤكد أن القدرات اليمنية في مختلف المجالات هي في خدمة القضية الفلسطينية، وأن السلاح هدفه الأساس هو التوجه إلى صدر العدو الأول للأمة وهو العدو الصهيوني الأمريكي، رغم محاولة العدو إخراج اليمن من الحضور على الساحة العربية والإسلامية بإشغاله بهذا العدوان الجائر، لكن الرد دائما يكون يمنيا حكيما وواعيا وثابتا في ساحات القتال وساحات السياسة والنضال، بأن اليمن مهما زادت جراحه لا ينشغل عن قضايا أهله وإخوته أيا كانت هوية السيوف التي تطعنه بالظهر، سعودية أو إماراتية أو غيرها. فالأنظمة نفسها التي تبيع فلسطين اليوم هي نفسها التي تواصل عدوانها على اليمن، منذ مارس آذار من العام 2015. وبهذا المعنى تحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عن الشعب اليمني في ذكرى يوم القدس العالمي.
لما بتطلع على صنعاء العاصمة العربية الوحيدة التي تخرج فيها مظاهرة بهذه الضخامة وبهذا الحشد، هاي صدفة؟ حتى أكثر من عواصم عربية لن تملك حرية واضحة، يعني أكثر من بغداد، أكثر من دمشق، بيروت نحن ما طلعنا مظاهرة، جينا عم نعمل احتفال بمارون الراس، يعني ما على شيء حتى نحكي عن حالنا. لكن في صنعاء مظاهرة شعبية ضخمة جدا، وفي صعدة أيضا، وفي مدينة الحديدة التي يحشد لها ما يسمى بالتحالف العربي واللي هو العدوان الأمريكي السعودي لإسقاط مدينة الحديدة. الحديدة شو بتعمل؟ تتظاهر في يوم القدس وبتحيي مناسبة يوم القدس. صنعاء برغم من الجوع والمرض والحصار والقصف والعدوان واحتمال القتل، مئات الآلاف يخرجون إلى الطرقات، وهذا شيء طبيعي لأن الشعب اليمني يعبر هنا عن أنه حقيقة هو أهل الإيمان. هذا هو الإيمان الحقيقي. الإيمان الحقيقي عندما يخذلك العرب ويتخلى عنك العرب ويخونك العرب ويقتلك العرب ويمزق أطفالك عشلاء الطائرات العربية ويجوعك العرب ويحاصرك العرب، تخرج بمئات الآلاف لتدافع عن قضية العرب الأولى القدس وفلسطين. هذا هو الإيمان، وهذا هو الإخلاص، وهذا هو الصدق الحقيقي، وهؤلاء هم العرب الحقيقيون مدجالين الذين يقتلونهم ويسفكون دماءهم صباحا ومساء. ألا يدعو هذا كل الساكتين في الملف اليمني إلى إعادة النظر في موقفهم؟ طيب هذا المشهد، في شعب تحت القصف يتظاهر من أجل القدس، مش عم يتظاهر يشم هوا، عم يتظاهر تحت القصف تحت الموت مثل أهل غزة تماما. وفي دول تتآمر مع أمريكا وإسرائيل على القدس وعلى فلسطين. أنتم مع مين؟ حد مين؟ ألم تكفي هذه السنين ليكتشف البعض الحق أين والباطل أين، الظالم من والمظلوم من في هذه المسألة؟
من الواضح أن اليمن اليوم أصبح جزءا أساسيا وطليعيا في استعادة هوية الأمة وإعادة رسم مستقبلها، وأصبح بإمكان كل مواطن يمني مهما كانت بساطته ومكانته المساهمة في نصرة قضايا الأمة في إطار مشروع عملي يراكم الإنجازات ويسهم في تحمل جزء كبير من العبء الذي يثقل كاهل القوى الشريفة في الأمة، كما يخفف من الهجمة الشرسة التي تتعرض لها حركات المقاومة في فلسطين ولبنان وسوريا. يكفي هذا المشهد لنؤكد الفشل الأمريكي الصهيوني السعودي في اليمن، وأن الشعب اليمني يؤكد أنه لم ولن يتخلى عن فلسطين والقضية الفلسطينية، وستبقى قضية فلسطين تتميز بثلاثية أنها القضية الموحدة للأمة، وأنها القضية الرافعة لمن يرفعها ويرعاها، وأنها القضية الكاشفة الفاضحة لكل من يخذلها أو يتنازل عنها.
وثائقي عن يوم القدس العالمي. أعد المادة حمد الرازحي، بدر الدين المكني، وسمية الواجعي. التقديم الإذاعي عبد الكريم الوشلي. الإخراج الفني والإذاعي أمين كعيبة.